إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى أنزل على عباده شريعة كاملة تكفل لهم صلاح الدنيا وسعادة الآخرة. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومما أمر الله عز وجل به العباد مما فيه صلاح مجتمعاتهم وقيام معاشهم وثبات أمنهم واجتماع كلمتهم وقوة شوكتهم أن يسوس الولاة رعاياهم بما أمرهم الله عز وجل به من الواجبات، وأن تقوم الرعية بأداء حقوق ولاتهم التي أوصى الله بها في كتابه العزيز، وأوصى بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسار عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. لقد جاء الأمر صريحا في كتاب الله تعالى بطاعة أولي الأمر، بعد أن أمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن مهمات الأبواب التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها ويحث أمته على التمسك بأوامره فيها باب معاملة الحكام، فكان يوصي بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم والدعاء لهم وتوجيه النصيحة إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم، حتى يكون المسلمون يدا واحدة. فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بها أو بشيء منها خاب وغرم. أخوة الإسلام والإيمان، كان صلى الله عليه وسلم يوصي بأداء هذه الحقوق حتى وإن حصل من الولاة ظلم وجور. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم الوصية حين سمعوا الموعظة البليغة، أوصاهم بأمرين عظيمين. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رسول الله فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ولقد أمر صلى الله عليه وسلم أمته بالصبر عليهم وعلى طاعتهم في المعروف لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. ولقد جاءت الأحاديث الكثيرة عباد الله في بيان أهمية النصيحة لولاة الأمر، لكنها تكون بإخلاص ورفق ولين، نصيحة فيما بينك وبينهم، لا على الملأ والندوات والمنابر والقنوات، فتمتلئ قلوب الرعية على ولي أمرها فتخرج عليه، فيجر ذلك البلاء والفتن والدمار والمحن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. كما جاء النص صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إعلان النصيحة ووجوبها سرا، وهو من أعظم علامات الإخلاص والصدق في النصيحة. فعن عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وإن من الحقوق اللازمة على الرعية لحكامهم المسلمين عباد الله توقيرهم وإكرامهم وما لازم ذلك من الدعاء لهم، وتحريم الطعن فيهم وسبهم ولعنهم. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على توقير الولاة وإكرامهم، وأوصى به أمته لعلمه بما يترتب على ذلك من المصالح للمسلمين ودفع الشر والفوضى والفتن عنهم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. عباد الله، لقد سار الصحابة على هذا النهج القويم، فأوصوا به من بعدهم بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدوا أبواب الفتن عن الأمة، وعاشوا على خير وأمن وأمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. وظل الصحابة الكرام رضي الله عنهم كذلك حتى دب الخلل في هذا الأمر في أواخر خلافة الخليفة الراشد الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فخالف قوم سبيل الله في ذلك، فجروا على الأمة الشرور والويلات، وسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ التفرق يجري فيهم، فنشأت بعد ذلك فرقة الخوارج، فخالفوا منهج أهل السنة في باب معاملة الحكام وغير ذلك، حتى قاتلهم الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، وحث على قتالهم، وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل قتالهم وعظم أجر من قاتلهم أو قتلوه. فالإخلال بهذا الباب شره عظيم وخطره جسيم، بل يعزو بعض العلماء الشرور والفتن التي ألمت بالأمة الإسلامية إلى الإخلال بهذا الباب وعدم التمسك بوصايا الشارع الحكيم وآثار السلف الصالح. وهذا ظاهر لمن تدبر التاريخ القديم والمعاصر وما حصل فيه من الفتن والخروج، فقلما خرج خارجي إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، وتولد من فعله ما لا تحمد عقباه من ذهاب الأمن والأمان وانتشار الفوضى والدمار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الخروج على الولاة: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. انتهى كلامه رحمه الله. لقد كان السلف الصالح عباد الله يحثون على الدعاء لولي الأمر بالصلاح ليكون ذلك سببا في الأمن والاستقرار والفلاح. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. اللهم أصلحنا وأصلح ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية شريعة العدل والوسطية أعطت كل ذي حق حقه، فكما أنها جعلت لولي الأمر حقوقا جعلت كذلك عليه واجبات تجاه الرعية، بل جعلت على كل راع ومسؤول من الواجبات ما يكون به صلاح العباد والبلاد. وأول هذه الواجبات إقامة الحق والعدل ورد الجور والظلم والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وقد رتب الله تعالى عظيم الأجر والثواب للذين يعدلون ولا يظلمون. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. والعادلون من الولاة لفضلهم وعظم منزلتهم يكونون في ظل عرش ربهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، يجب على ولي الأمر الرفق بالرعية ليجد الرفق والرحمة من رب البرية. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. ومن الرفق بالرعية وإقامة العدل تولية الأكفاء وتنصيب الأمناء، فهو راع ومسؤول عن رعيته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. إن ولاة أمورنا يرعاكم الله يلون من أمورنا الكثير، فيجب أن نكون لهم خير عون ونصير، فنشكر فضلهم وجهدهم ونصبر على تقصيرهم. فإذا حكم الأئمة بالعدل وسمعت الرعية وأطاعت، حصل بذلك الخير الوفير، وقامت مصالح الناس في دينهم ودنياهم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللهم إنا نسألك الصلاح لنا ولولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.